بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الطيب.
الحمد لله مالك الملك، مدبر الأمر، يرفع ويخفض ويعطي ويمنع، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير. أما بعد، أحبة الكرام، لقاء جديد مع سلسلة القصة في كتاب الله، وحديثنا الليلة إن شاء الله وجل في علاه هو اللقاء الثاني حول قصة سليمان عليه السلام. ولقاؤنا هذا سيكون تحت عنوان مملكة سليمان. فحديثنا اليوم عن ملك سليمان عليه السلام وعن مملكته. والحديث عن مملكة سليمان حديث ذو شجون، فهو حديث عن ملك عريض ومملكة متفردة وملك نبي اجتمع له سلطان الدنيا والدين، واتسع ملكه في الدنيا بما لم يتسع لأحد من بعده، نبي كان أولي وسعيد كان أو شقي. كانت مملكة سليمان عليه السلام تسع الأرض كلها، وعاصمة هذه المملكة هي القدس. فالقدس في عهد سليمان عليه السلام كان حضارة الدنيا ومركز إشعاعها وقيادتها، وكل ملك في الدنيا له جنوده وله وزراءه وله حاشيته وله مراكب وله مساكن وله زوجات. كان لسليمان عليه السلام من ذلك أوفر الحظ والنصيب وأعلى. قال الله جل في علاه: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. كل ملك من ملوك الدنيا جنوده من الإنس، أما سليمان فجنوده من الإنس والجن والطير. وكل ملك من ملوك الدنيا له مراكب تحمله أينما أراد من دواب وسيارات وطائرات، أما سليمان عليه السلام فكانت الريح مسخرة له بأمر الله تحمله حيث شاء وكيف شاء، تقطع في ساعات ما تقطعه الريح المعهودة في شهر، ولا تحتاج إلى صيانة ولا تحتاج إلى وقود ولا تحتاج إلى طعام. قال الله تبارك وتعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال الله تبارك وتعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. فانظر كيف جعل الله سبحانه الريح منقادة مذللة لسليمان عليه السلام تحمله هينة لينة لا تعصف رغم سرعتها ورغم قواتها ورغم خفاتها، إلا أنها ليست عاصفة. فانظر إلى آثار صنع المليك كيف يجعل في الشيء الواحد الهلاك والرحمة كيف يشاء. فهذه الريح التي جعلها صرصرا على عاد وعلى غيرهم من ظلمة العباد هي التي جعلها رب العباد رخاء تحمل سليمان حيث أصاب، يعني حيث أراد. والريح هي التي تحمل القطر فينشره الله عز وجل على من يشاء ويصرفه عن من يشاء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. والريح تحمل الناس اليوم في البحر والجو والبر، أو يهلك الله عز وجل بها من يشاء، فهو على ما يشاء قدير. وقد بلغت مملكة سليمان عليه السلام مبلغا عظيما من التقدم المادي، فقد هيأ الله مادة الصناعة وسخر له الصناع المهرة من الشياطين. قال الله: وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وقال الله تبارك وتعالى: والشياطين وشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص. إذن هم لهم مهام، يعني سخر الله عز وجل له من الشياطين كل بناء يقوم بعمل البناء في البر، وغواص يغوص في البحر يستخرج كنوزه وأسراره. فهل أتيح لملك من ملوك الأرض ما أتيح لسليمان عليه السلام من تسخير الجن والشياطين والمرضة منهم بهذه الصورة، حتى صنعوا له ما يشاء من قصور فخمة وقدور ضخمة وتماثيل حسنة؟ والتماثيل كان ذلك مباحا في شريعتهم، لكنه محرم في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز وضع التماثيل في الميادين العامة ولا غيرها. إذن خلاصة القول: قد بلغت مملكة سليمان عليه السلام من القوة المادية مبلغا عظيما، وسيظهر ذلك بوضوح عندما نتعرض لتفاصيل أكثر، لكن حسبنا اليوم أن نتعلم نظرة شاملة كاشفة على مملكة سليمان. ولم تبلغ مملكة سليمان شأنا عظيما في التقدم العمراني والحضاري وحاسب، بل بلغت الشأن ذاته في الإيمان والإسلام، بل أعظم، وذلك بعظمة الإسلام والإيمان. ويتضح ذلك جليا من تلك المقارنة التي عقدها سليمان عليه السلام حين مكنه الله تبارك وتعالى من إحضار عرش ملكة سبأ الملكة بلقيس. أحضر عرشها أمامه في أقل من طرفة عين، وظهر الفرق الواضح في القوة المادية جليا بين مملكته ومملكة سبأ، عندما قال سليمان عليه السلام: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فالتميز الحقيقي الذي يستحق الفخر والشكر هو في الهداية، في الهداية الحق والاستسلام لله رب العالمين، وهذا هو فارق التميز بين ملك سليمان ودولة سليمان وبين الملك المادي الدنيوي. فكثير من الممالك قديما وحديثا أقامت ملكها على البغي بغير الحق والعلو في الأرض والفساد، لكن سليمان عليه السلام نعم العبد ونعم الملك، فقد عرفه ربه وشكر نعمة ربه. فالله عز وجل سخر له نعمته في طاعة تكون في خدمة سليمان عليه السلام، واستغل سليمان عليه السلام هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى وفعل الخيرات وترك المنكرات والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل والإحسان. وسيظهر لنا ذلك بشيء من التفصيل عندما نتجول في أنحاء مملكة سليمان عليه السلام، ونحضر بعض المجالس ونشاهد بعض المواقف التي عرضها القرآن الكريم بغرض العبرة والاعتبار. وسنعرض لذلك بحول الله تبارك وتعالى وقوته كما يلي: أولا، موقف سليمان عليه السلام والنملة. لقد سمى الله عز وجل سورة كاملة في القرآن الكريم باسم سورة النمل، إشارة إلى الموقف العظيم من هذه النملة مع سليمان عليه السلام وجنوده، وبيانا لأهمية ذلك الموقف وما فيه من العبرة. قال الله تبارك وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهنا لما سمى الله تبارك وتعالى سورة كاملة في القرآن الكريم باسم النملة أريدك أيضا أن أدعوك أخي الحبيب في البحث على الإنترنت على محرك البحث جوجل أن تكتب الشيخ فتح عماد الشبراوي سلسلة الطيور والحيوانات والحشرات في القرآن والسنة والعلم، واستمع إلى هذا الدرس الذي كنت قد ألقيته منذ فترة من الزمن. كنت قد تكلمت فيه عن النملة التي ذكرت في القرآن الكريم، ومن ناحية القرآن ومن ناحية السنة ومن ناحية العلم الحديث، فارجع إليها تزداد فيها علما، وبهذا تعرف عظمة الله تبارك وتعالى في خلقه. فما أعجب أمر هذه النملة وما أبلغ أسلوبها، ففي كلمات معدودة أمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان عليه السلام وجنوده، وما أشد شعورها بالمسؤولية تجاه بني قومها، فإنه كان بإمكانها أن تنجو بنفسها وتدع بني جنسها وشأنهم، ولكنها لم تفعل، بل بادرت بتحذير قومها حرصا على مجتمعها. أما سليمان عليه السلام فقد قال قولة العبد الصالح الشاكر لنعمة ربه، فاعترف بالفضل لله الذي أعلمه لغة هذه النملة، فأعجب بما قالت هذه النملة، ثم لجأ إلى الله تبارك وتعالى اعترافا بفضله ورجاء أن يلهمه شكر نعمته التي أنعم بها عليه وعلى والديه من قبل، ثم سأل ربه أن يوفقه للعمل الصالح الذي يرضيه ويجعله أهلا لرحمته. هذا هو الملك الشاكر المتواضع لربه سبحانه الذي عرف نعمته واستخدمها في طاعته والدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى. وسنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى حديثنا بعون الله عز وجل عن الملك الشاكر وجنوده المطيعين الداعين لله رب العالمين من أصغرهم إلى أكبرهم. كان هذا هو حديثنا الثاني عن قصة سليمان عليه السلام، والذي كان تحت عنوان مملكة سليمان.
أحبتي في الله، مشاهدي قناة الحفظ الفضائية في كل مكان، كنا مع حضراتكم في هذه الحلقة من برنامج قذائف الحق. في نهاية هذه الحلقة أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم على شاشة قناة الحفظ الفضائية في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. تحياتي لكم أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو الآثم، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ يا جميل.